الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم في القبر وحشتي وارحمني إذا صرت إليك اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي اللهم لي ولجميع المسلمين كافة يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا آمن خوفنا آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مفصل تحول، ولكن التغيير الذي حصل إنما هو عبر المكان لا عبر المنهج، فالمنهج واحد والدعوة واحدة والمطلب واحد والشخص الخاتم المراد واحد، اختاره الواحد الأحد سبحانه وتعالى من أجل تحقيق المراد السامي، ألا وهو مقام التوحيد. واختار الحق سبحانه وتعالى مكانا غير مكة ليكون هو المنطلق، مكانا قبل الإسلام ليس فيه إلا الاضطراب والفساد والإفساد والفتنة برمي خبيث عبر شرذمة اليهود. هذا المكان كان يثرب، لا يحب العرب التوجه إليه خشية أن يصابوا بالحمى، فيثرب كانت هي يثرب، واختارها الله تبارك وتعالى لتكون دولة الإسلام الفتية. واختار النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ليكون قطب دائرتها صلوات ربي وسلاماته عليه. وبمجرد الاختيار والإذن بالهجرة للأصحاب وانتظار سيد الوجود عليه الصلاة والسلام إذن ربه للتوجه إليها، تغير الحال، ولم تعد يثرب، ولم يعد هنالك تثريب على المتجه إليها. انطلق الأصحاب بإذن ربهم على لسان من لا ينطق عن الهوى إليها، فاستقروا وشرح الله لها صدورهم وناغم القلوب مع قلوب أهلها الذين بايعوا النبي بيعتي العقبة، وتوسعت دائرة الإسلام من خلالهم، فتغير الحال وغدت مدينة منورة برسول الله، بمصطفاه، بمن نوره وجعله سراجا منيرا مولاه. ولما يتوجه عليه الصلاة والسلام إليها بعد، ولكن جاء الإذن وكان منه هذا التوجه بمقام ما يسمى عند أهل العلم التشريع والتحقيق. رسول الله الأكرم عليه الصلاة والسلام خرج من بيته بإذن ربه، وأبرز الحق تبارك وتعالى معجزة ياسين لما أفاقوا وقد أحاطوا بالدار ليقتلوه، وعلى رأس كل واحد منهم ذرة تراب من يد الحبيب. لو كانوا يعتقدون به الخير لنفعتهم ذرة التراب هذه لأنها لامست يد الحبيب، ولكنهم أعرضوا ومأوا عن نور الله، فختم على قلوبهم وتغير منهم الحال. وقبل أن آتي على بعض الشواهد، سأقرأ عليكم بعضا من البنود التي أتينا عليها بالاستقراء كما ذكرنا قبل عدة خطب، وندور حول محورها بقدر ما يسمح الوقت إن شاء الله. لعلكم تذكرون أننا وقفنا في خطبتنا الماضية عند البند العاشر، وهو الوعد الحق بلسان الصدق المترجم لإيمان الأنصار البكر الذي أثمر الحفاوة لهجرة الأصحاب، فغدوا مهاجرين وأنصار، ولم يعد هنالك لا أوس ولا خزرج اللهم إلا بتسمية النسب، لكن مجموعهم الأنصار ونسبهم إليه وأوصى بهم وأشار إلى أنهم وزراؤه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وهذا شيء المحنى إليه. الحادي عشر، التوكل على الله عبر نظام التخلية والتحلية الذي ظهر في ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الثاني عشر الأخوة الصادقة التي ظهرت آدابها في الصديق رضوان الله عليه، نأتي على شاهدها بعد قليل. الثالث عشر أنس المكان بسر السكان فيما حوى الغار. الرابع عشر عناية الله تعالى كانت حجابا نورانيا لا يشهده إلا أهله، لذا حجب هذا النور عن أهل الظلمانية، ونأتي على شاهدها إن خدم الوقت إن شاء الله. أكتفي بهذه البنود، بقية منها تأتي إن شاء الله في خطبنا القادمة. بداية برزت المعجزة منذ بدايات خروج النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم أهل الذوق والتربية يقولون المأذون مضمون ومأمون، وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وتزامن الخبر مع عدم علم قريش بالوحي، تزامن الخبر هذا الإذن مع علم قريش بأنه صار لرسول الله أتباع خارج مكة، فأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام في مهد صاحبها، فأحاطوا بالدار والقصة محفوظة. فخرج بمعجزة، كان الأمر والإذن في أشد اللحظات وأشد الحالات، فخرج ساكنا مطمئنا وقد توجه إلى بيت أبي بكر، وكان ما كان من إعلام أبي بكر بإذن رسول الله من قبل ربه بالهجرة. ووجد أن أبا بكر قد هيأ الزاد منذ 4 أشهر والراحل وكل شيء، لكن الشيء المدهش أيها الإخوة أن سيدنا أبا بكر فرغ قلبه من كل ما يتعلق بالدنيا تخلية. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر قد هيأ راحلتين وهيأ كل أهل بيته لتذليل مسلك الهجرة، وتوجه لتطبيق أمر الله. سبق التصوير معجزة بمعجزة. الآن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخة من ظهر بيت أبي بكر، يعني باب صغير، ولا يتوجه مباشرة إلى طريق الهجرة، بل يتوجه إلى الغار. ولكن المفارقة العجيبة أن طريق الغار واحد ليس فيه فروع، يعني أي إنسان بده يلحق سيدنا النبي بيصلوا. أما توجه النبي ليختبئ وصاحبه في الغار فهو تشرع، ربط أسباب، يعني عمل بالأسباب، وهذا اسمه تشريع وتشرع، حتى تهدأ قريش من البحث. ولكن البحث سهل لو أرادت وقد فعلت، عمل بالأسباب دون اتكاء عليها. وسيدنا أبو بكر قد هيأ راعي الغنم عامر بن فهيرة، وهيأ ولده عبد الله بن أبي بكر ليستعلم لهما الأخبار، يصبح في القوم ويمسي إلى رسول الله وأبيه يعلمهما بأخبار القوم وماذا على ماذا اتفقوا، وعامر بن فهيرة وراءه يعمي أثر خيل عبد الله بن أبي بكر. عائلة أبي بكر ذات النطاقين، السيدة عائشة، كل عائلة الصديق رضوان الله عليه. من الصديق يا سادة؟ من الصديق؟ أفضل خلق الله بعد الأنبياء، ذلل كل شيء وهيأ أسرته لا لشيء سوى أن يتمم الله نوره بكل ما أوتي من إمكانات. فكانت هذه العائلة المباركة مع مولاها عامر بن فهيرة يستقون الخير والنور من أنس جوهر الغار. يصلون إلى الغار، يتزود الرسول وأبو بكر، يشربان من غنيمات عامر بن فهيرة، يشاهدون الرسول ويشاهدون الصديق، ويستعلمون أمرهم أو أمرهما، ويطمئنون عليهما، ثم يرجعون إلى البيت. رأوا رسول الله وأبا بكر بنور أي شيء؟ بنور التصديق والإيمان. وتنطلق الجحافل الغادرة من قريش، يتقدمها أعتى عتاتها أبو جهل وأمية بن خلف. إلى أين؟ في طريق الغار. طريق الغار صعب بربوة، ولكن لا تفريعات له. اللي بياخذ أول الطريق لازم يصل على الغار، حتى اللي راح لهنيك شاف. أول ما بتحط رجلك على بداية طريق الغار، فإذا بدك تمشي بتصل للغار، ما في تلف على اليمين أو على الشمال أبدا. يعني بدك تبحث بدك تمرة يدغري. يعني الذي يأخذ هذا الطريق يصل إلى فم الغار. وهذا الذي حصل لقريش. قدر الله عز وجل أن يرى نور النبوة من قبل أناس ذللوا نفوسهم وأموالهم لنور الدعوة، وقدر لأهل الشكر أن يصلوا، لأهل الشرك أن يصلوا. ولكن ما الذي حصل؟ وصلوا إلى فم الغار، فوقف فرعون الأمة ينظر يتأمل. أنتم تعلمون أن الصديق قال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، أو إلى قدمه لرآنا. فقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني نحن خلص خلص شافونا. وأبو بكر وأبو جهل يتأمل، ينظر ثم يمنة ثم يسرى، يخرج عن إطار الغار ثم ينظر إلى الغار، ثم يقول: أنا أعلم أن محمدا يرانا. لحظة الاعتراف. ولكنه أعمى نفسه عنا بسحره، خلانا ما نشوفه. يعني معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرها إيش؟ سحرا. شيء عجيب. لكن أين؟ أين محمد؟ ما بيعرف. أمامه رسول الله بين يديه. يعني النبي أمامك، ولكن ما الذي أمامك؟ هذه المفارقة أيها الإخوة. فلم يحجب هذا النور عن أولئك، وحجب عن هؤلاء لأنهم تعنتوا. أيها الإخوة، غير المتعلم أحد رجلين، إما جاهل مركب أو جاهل بسيط. الجاهل البسيط بمجرد أن تذلل له العبارات وتفهمه يصدق ويؤمن، أما الجاهل المركب لا، يأبى. وأبو جهل يا سادة تعلمون أنه كان مكنا بأبي الحكم لعظيم عقله، ولكن لما أبى الحكمة وأبى النور وأبى التزكية وأبى الحق الإلهي أصيب بالجهل. لا أقول صار أبو جهل كالنوبي أبو، لا لا لا، أصيب بالجهل فصار أحمق وصار سفيها. أمية بن خلف كان أعقل منه، ولكن كفره هو الذي حجبه. فما الذي قاله أمية وهو أمامه؟ قال: ماذا تقول؟ ما هي بغيتكم أي قريش؟ ما هي بغيتكم؟ والله إن على فم الغار لعنكبوتا كان منذ قبل أن يخلق محمد، أو من قبل أن يخلق محمد، فقد أبعدتم المسافة. ثم توجهوا إلى عكس الطريق 100%، وتركوا المكان لأنهم جهلوا أنفسهم باعتبارهم توجهوا إلى هذا المكان. بين يديهم حمامتان وحشيتان. طبعا ارجع إلى كتب السيرة تجد أنه قالوا حمامتان وحشيتان، يعني احنا منقول حمامتين يعني هدول مثل حمامات طريق ستيتية كذا إلى حمرة، لا لا وحشيتان. وحشيتان إشارة إلى أن هذه الحمامة الوحشية تتوجس دائما، صحيح ربما لا تخشى ولكن تتوجس، غير أن الواقع هو سريان الحال، ليشير الحق تبارك وتعالى والله تعالى أعلم بأن ما لا يعقل قد خلق على أساس غريزة، بل على أساس تقدير التسبيح والذكر لله تبارك وتعالى. فاستقرت الحمامتان بين يدي باب الوصول إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تتحركا أصلا، وبقيتا على ذلك الاستقرار، وهذا لإقامة الحجة بمثل هذا المخلوق. هذه صورة. هنالك صورة أخرى أيها الإخوة. الصديق بذل كل شيء لكي لا يظن أحد أن الصديق رضي الله تعالى عنه تنازل عن المال لكي لا يصاب بأذى. أنا أعلم أن بعض الناس ربما يغمزون، ولا وربك إطلاقا لم يزدد الصديق في واقع ما قدره الله له إلا رفعة وسموا، ويكفيه شرف الصحبة. في الطريق يمشي تارة أمامه وأخرى خلفه، فيفطن لها صلى الله عليه وسلم فيقول: ما بك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، والنبي مطمئن وهو سائر لا يتلفت. يقول: يا أبا بكر، لو كان شيء يعني من المهالك لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق. لحظة التصوير، لحظة التقدير. سيدنا أبو بكر يعلم أن الله يحفظ رسوله، ولكن ما هي المهمة التي حملها رجل كالصديق؟ هو أن يستنفذ كل ما أوتي في سبيل هذا النور، ويسأله رسول الله ويجيبه. أدركتم أيها الإخوة؟ اسمحوا لي عند الختام أن أقف عند هذا الشاهد. أخذ الله ببصر أهل الظلم والظلمة عن أن يشهدوا النور. يذكرنا هذا بأم جميل زوجة أبي لهب، امرأة كانت سيئة جدا وكانت شريرة، بمجرد أن أبرز دعوته بل جهر بدعوته صلى الله عليه وسلم أعلنت الحرب على رسول الله وغذت بذا زوجها أبا لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. في جيدها قلادة من جواهر ثمينة جدا، فأقسمت باللات والعزى أن تنفقها في عداوة محمد. قريش وضعت 100 ناقة لمن يأتي برسول الله وصاحبه حيا، حيين أو ميتين. هذا مو شيء جديد، شيء قديم. أقسمت أن تنفقها في عداوة محمد. وأبو لهب حارب رسول الله، وكان أول كلمة نطق بها: تا تبا لك لهذا جمعتنا. وكان يكذبه كلما دعا كما أشرنا في بعض الخطب. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب. فهن تضمن حتى الأولاد، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. يعني النار بحاجة يجيب معه حطب الواحد يشعل النار فيها بجهنم؟ يعني ما الإشارة؟ هنا إشارة ضمنية إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل المعذب في جهنم يعذب نفسه بنفسه والعياذ بالله، وسيجعل الذي يأبى أن يأخذ كتابه بشماله، تدخل هذه الشمال من صدره فتخرج من ظهره فيأخذ الكتاب قهرا، حمالة الحطب. كانت كل ليلة قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع الشوك في طريقه، الحسك، سموه حسك السعدان، هذا مؤذي إذا ما انتبه له الإنسان بالليل، ما في ضوء يعني إلا إذا كان في بدر، وهو البدر، ولم يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في منطق أم جميل بالليل ما حدا شايف قد يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت كل ليلة تضع الشوك وتؤذي رسول الله وتشتمه، إلى أن نزل هذا القول: في جيدها حبل من مسد. هاي القلادة، حبل من مسد، ظاهرة مثل المرس السميكة، بس الله أعلم بجهنم شو هي شلون. بالقلادة بدك تنفقينها في عداوة رسول الله ليكونن لك غير هذا في جهنم. بلغها الخبر فثارت ثورتها وضاقت ذرعا بما حصل، واعتبرت رسول الله شاعرا قد هجاها بشعره، وحاشى النبي أن يكون شاعرا. فانطلقت وبيدها فهر، حجر ملء الكف، إلى نادي قريش، وكان النبي يأخذ جانبا من البيت يجلس، وكثيرا ما يكون معه سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هذا الصاحب في كل وقت وفي الغار. وصلت والنبي جالس وأبو بكر بجانبه، فنظرت إلى أبي بكر تقول له: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك قد هجاني، والله لو رأيته لضربته بهذا الفهر. سيدنا أبو بكر عم يطلع قدامي ينظر وتهجم وتقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. تزبد وترعد، ثم انصرفت تبحث عن رسول الله. فالتفت سيدنا الصديق إلى سيدنا رسول الله قال: يا رسول الله، ألم ترك؟ قال: أقد أخذ الله بصرها عني أو ببصرها عني، حجب عنها النور، يا خسارتها، لو رأته متجردة لآمنت. نعم. وبلغ الخبر عتيبة ابن أبي لهب، فانطلق إلى رسول الله وقد أراد التوجه إلى الشام، وقد ختم على قلبه. عشان شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له كل شيء، والله بدافع عنه بكل شيء. هون عتيبة ما حجب عنه النبي، بس في شغلة تانية. وصل لعن سيدنا النبي فوقف أمامه بجبروته وقال: إني كافر بالنجم إذا هوى، وبمن دنا فتدلى. ثم تفل أمام رسول الله، يعني جرأة على دين الله ما بعد جرأة. هون ختم على القلب، إيمان ما عاد فيه، يعني يستأصل كل شيء بأي طريقة، والنبي واقف. فلما تخطى شخص الحبيب وتوجه إلى الكفر بهذا الدين قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فتوجه إلى الشام ولم يرجع. ألم يقف بين يدي الله بشراسة؟ ألم يقف بين يدي الحق بشراسة؟ ألم يقف بين يدي مظهر الشرع بشراسة؟ إذن فلتكن الشراسة عليه وليقهر بمثلها. قد وقف بين يدي الله ليقول: إني كافر بالنجم إذا هوى، يعني بالقرآن. نعم، هذه شراستك سنردها عليك. في الطريق يدخل غابة فيتيه، فيأكله ملك الغابة. قرأت في بعض الأخبار أنه سلط عليه سبع ضار شرس، ظل يدفعه ويدفعه ويدفعه إلى رأس جبل، ثم هوى إلى الوادي ومات. إنه رسول الله، إنه النور الذي حاد عنه، من حاد عنه هلك وتاه في ظلمات. أعاذنا الله من الهلاك، وردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. للحديث صلته في خطبنا القادمة إن شاء الله تعالى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.